السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف وست وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمنا الله وإياه: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، الآية. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وهو تأله قلوبهم لمعظميهم، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم، هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، فليعلم أن بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين فرقا. ذكر المصنف في تقريره فرقين اثنين، أحدهما أن الأولين كانوا يشركون بالله الأنبياء والأولياء والصالحين في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون دعاءهم وتعلقهم بالله عز وجل، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الشدة والرخاء. وذكر المصنف رحمه الله آيات تبين حال المشركين الأولين في توجههم إلى الله عز وجل في حال شدتهم، وأما بيان حال المتأخرين المشركين بالله في الرخاء والشدة فلم يذكر دليله من الكتاب والسنة اكتفاء بظهور شواهد ذلك في أحوالهم، فإن العارف بأحوال المتأخرين من المشركين يتحقق أن شركهم أعظم من شرك الأولين بكونه واقعا في الرخاء والشدة. فالحال المذكورة عن المشركين الأولين دليلها الفرقان من القرآن، وأما الحال المذكورة عن المشركين المتأخرين فدليلها إيش؟ ما يعلم من حالهم المشاهدة، ما يعلم من حالهم المشاهدة. والفرق الثاني أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين، أو يدعون أحجارا وأشجارا غير عصية. وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا من أفسق الخلق، ممن يحكى عنهم الفسوق والفجور من الزنا والسرقة وغيرها، مع مشاهدتهم فجورهم ابتغاء درء شرهم، فإن توجههم إليهم واعتقادهم فيهم أن لهم تصرفا يقصد به دفع الشر الواقع تخوفا منهم. واضح هذا؟ يعني كيف إنسان، بعضهم أورد إراد على كلام المصنف هنا وغيره، قال كيف الإنسان يتوجه ويتعلق بفاجر؟ يقول هذا محال. ما جوابه؟ ما شاء لا، هم ما يعتقدون أنه من أولياء الله ويعتقدون أنه فاجر، فهؤلاء إنما يتوجهون إليه لأجل أمر واحد وهو درء الشر، فلأجل أن يتقوا شره توجهوا إليه بدعائهم وقرباتهم. وهذان الفرقان اللذان ذكرهما المصنف أوجب وصف هؤلاء بوصفين، وهذان الفرقان اللذان ذكرهما المصنف أوجب وصف هؤلاء بوصفين، أحدهما خفة شرك الأولين في مقابل شرك المتأخرين، خفة شرك الأولين في مقابل شرك المتأخرين، كما قال المصنف فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا. وقال أيضا وأخف شركا من هؤلاء، وقال أيضا فيما يستقبل وأخف شركا من هؤلاء. والآخر صحة عقول المشركين الأولين في مقابل المشركين المتأخرين، صحة عقول المشركين الأولين في مقابل عقول المشركين المتأخرين، كما قال المصنف فيما يستقبل: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. ما موجب خفة الشرك وصحة العقل في الأولين في مقابل المتأخرين؟
دعاء بالموت الشدة.
أيوة.
وأيضا لا يدعون من يصل.
نعم، الأمران المذكوران في الفرقين أن الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ثم هؤلاء المتأخرين يدعون من يعرف فسقه ويشاهد فجوره، وأما الأولون فيدعون أناسا صالحين أو أحجارا وأشجارا غير عاصية.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيره في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
مسيلمة أو مسيلمة؟ مسيلمة. من جواب؟ مش عندكم مشكولة؟ الكسر. وهو مستحق للكسر عشان تحفظون، هذه دائما نقع فيها اللحن، يقولون مسيلمة ومسيلمة وبالكسر لأنه مستحق للخفض والكسر. نعم.
ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبطال شبه المشبهين الزاعمين أن الأفعال التي تقع من هؤلاء في توحيد العبادة ليس شركا، أتبعها بما يبطل به قول من يقول إن هؤلاء وإن وقع منهم ما وقع من أفعال الشرك فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. فالشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب نوعان. فالشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب نوعان، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس شركا، شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس شركا، والآخر شبه يراد منها أن هؤلاء وإن صدر منهم ما صدر لا يكفرون ولا يقاتلون. شبه يراد منها أن هؤلاء وإن صدر منهم ما صدر لا يكفرون ولا يقاتلون. والفرق بين النوعين أن المتعلقين بالنوع الأول يزعمون عدم وقوع الشرك مع التعلق بغير الله، يزعمون عدم وقوع الشرك مع التعلق بغير الله. وأما النوع الثاني فإن المخالفين فيه يقرون بأن هذا شرك، يقرون بأن هذا شرك، لكن من وقع منه لا يكفر ولا يقاتل، لكن من وقع منه لا يكفر ولا يقاتل، لأنه يقول لا إله إلا الله، لأنه يقول لا إله إلا الله. وقد فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بالنوع الأول فيما مضى، ثم شرع يذكر بعد ما يبطل شبه القائلين بأن هؤلاء وإن وقع ما وقع منهم من الشرك فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. فإن كثيرا من أهل العلم وافقوه في كون ما يقع من هؤلاء من دعاء غير الله والذبح له والاستعانة والاستغاثة به أنه شرك، لكن من وقع منه ذلك لا يخرج بذلك الشرك من الإسلام إلى الكفر ولا يقاتل عليه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يبطل شبه هؤلاء من وجوه ثمانية. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه بشيء وكفره بشيء آخر من الدين، ولا يكون مسلما بهذا، لا يخالف أحد في هذا ولا ينازع فيه، لا يخالف أحد في هذا ولا ينازع فيه. وثانيها إطباق العلماء ومنهم الصحابة، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منه أشياء من الكفر، على تكفير من وقعت منه أشياء من الكفر وقتاله عليها، وقتاله عليها، وهو استدلال بالإجماع العملي، وهو استدلال بالإجماع العملي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. وذكر المصنف في تقرير هذا الوجه ثلاث وقائع، وذكر المصنف في تقرير هذا الوجه ثلاث وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كفروهم وقاتلوهم مع أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة نبي الله، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة نبي الله، فأكفرهم الصحابة بذلك لأنه لا نبي في هذه الديانة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كفروا وقاتلوا من رفع أحدا من الخلق إلى مرتبة النبوة، فإن من رفع أحدا منهم إلى مرتبة الألوهية أولى بالتكفير، فإن من رفع أحدا منهم إلى مرتبة الألوهية أولى بالتكفير. فإذا كان المصدق أن مسيلمة نبي كافر، فإن المعتقد جعل شيء من دعائه وذبحه ونذره لأحد ممن يعتقد فيه الصلاح والولاية أولى بالتكفير، لأنه رفع هذا المخلوق من رتبة العبودية إلى أن يكون مؤلها يتوجه إليه بالحب والخضوع. والواقعة الثانية واقعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكثرهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار فأكفرهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد أي شق لهم حفرا في الأرض وأحرقهم بالنار. ووافقه الصحابة على تكفيرهم وخالفه من خالفه منهم في صفة قتلهم فأنكروا عليه التحريق بالنار لا قتلهم وتكفيرهم وكانوا هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر وغيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين ووقع منهم ما وقع مما يخالف شرائع الدين، فأكفرهم العلماء. ونقل الإجماع على كفرهم جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا فيه شد العزم على مقاتلة هؤلاء سماه النصر على مصر، أي الشروع في الجهاد ضد أولئك المتمكنين في بلاد مصر المتسمين بالفاطميين. وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الوقائع الثلاث دالة على وقوع الإجماع مرة بعد مرة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدرأ عنه التكفير والقتال إذا وقع منه ما يستحق به التكفير والقتال. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب من المذاهب المتبوعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عقدوا بابا في كتاب الحدود سموه باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام ويجعلون من وقع في شيء منها خارجا منه ويسمونه مرتدا وهو عندهم المسلم الذي يكفر بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد فأصله الذي كان عليه الإسلام فكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم لما بدر منه شيء من هذه الأسباب الموجبة كفره خرج من الإسلام إلى الكفر وحل دمه وماله وعرضه. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم فقوله بعد إيمانهم يدل على أنهم كانوا مسلمين، فقوله بعد إيمانهم يدل على أنهم كانوا مسلمين، فلما قالوا تلك الكلمة خرجوا من الإسلام، فلما قالوا تلك الكلمة خرجوا من الإسلام، فلم يدفع عنهم الكفر أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يدفع عنهم الكفر أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه الخامس وهو نظير الرابع، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك من القول الذي قالوه، من القول الذي قالوه لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأكفرهم الله عز وجل، فأكفرهم الله عز وجل، وكانوا مسلمين خارجين في الجهاد، وكانوا مسلمين خارجين في الجهاد. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء المتأخرون، أما هؤلاء المتأخرون فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء آخر، ويصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء آخر، ومن كذب به صلى الله عليه وسلم في شيء فهو كافر مرتد، ومن كذب به صلى الله عليه وسلم في شيء فهو كافر مرتد، كما حكم الله بكفر الأولين لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن قوما أقروا بالصلاة وغيرها فلما أمروا بالحج أبوا، فنزلت الآية في كفرهم كما ذكره المصنف، ويروى فيه آثار عن التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، والآية دالة عليه صح أم لم يصح، فإن من أقر بشرائع الإسلام وأنكر وجوب الحج كان كافرا، كما قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا كان هذا في حق من جحد الحج فإنه في حق من جحد التوحيد أولى، وإذا كان هذا في حق من جحد الحج فإنه في حق من جحد التوحيد أولى، فإذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يجحد إفراد الله بالدعاء والاستغاثة والتوكل والتوجه إليه وحده فإنه أولى بالتكفير لعظمة حق التوحيد. والوجه الثامن حديث ذات أنواق، المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. سلام. تقدم معنا في أي كتاب عبد الله؟ في القواعد الأربع. في أي قاعدة؟ القاعدة الثالثة. وفي كتاب التوحيد أحسن. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ووقع نظيره في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما مروا على قوم لهم شجرة ذات أنواط، يعني ذات إيش؟ تعاليق. فالنوط هو التعليق، فرغبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبرهم بما اتفق من حال موسى عليه الصلاة والسلام مع من كان معه من بني إسرائيل. فهؤلاء كانوا مؤمنين بالله مصاحبين لأنبياء من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما وقعوا فيه فزجروا عنه، وكانوا سألوا ما يوجب الكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لما زجروا عنه فامتثلوا ولم يقعوا فيما سألوا ارتفع عنهم الكفر. وظاهر كلام المصنف هنا أن الواقع في قصة ذات أنواط من سؤال أصحاب النبيين للنبيين أنه من الشرك الأكبر، وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد أن الذي وقع منهم هو من الشرك الأصغر. والفرق بينهما أن التوجه في الشرك الأكبر هو كائن إلى اعتقاد أن تلك الشجرة مستقلة بذاتها في التأثير بالبركة، وأما في الشرك الأصغر فيكون الاعتقاد الموجب له واعتقادهم أن اتخاذها سبب من أسباب البركة. ولو قيل إن هذا وذاك موجودان باختلاف الأفراد لكان قويا، فيكون فيهم ممن هو حديث عهد بالإسلام وقع منه ما يعتقد أن تلك الشجرة مستقلة بالتأثير، وأن فيهم من كان يعتقد أنها سببا من أسباب البركة، فيجوز وقوع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر مطلوبا منهم لكنهم لم يقعوا فيه، لأنهم لما زجروا انتهوا ولم يفعلوا ما سألوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط. أولاها الحذر من الشرك، أولاها الحذر من الشرك. ومن عيون تراجم كتاب التوحيد قول المصنف باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الشرك وأعماله ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر. ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بما أتاه من أقوال الكفر وأعماله فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه وينكر أشد الإنكار كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ومنشأ طلب التغليظ لهم هو تعظيم حق الله في التوحيد فلما كان حقه عظيما كان جزاء من أخل به أن ينكر عليه. وقد ذكر المصنف في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما عند هذا الحديث أن فيه الغضب عند الموعظة والتعليم، أي إذا وجد المعلم موجبها، فإذا وجد ما يقتضي التغليظ على المخل بأمر بأن يغضب عليه لحفظ الشرع لا لحظ نفسه كان ذلك مأذونا به شرعا أو مأمورا به. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب الغضب في الموعظة،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنى ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى للمانعين تكفير هؤلاء المشركين وقتالهم وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل من قال لا إله إلا الله فقال له أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن قتال من قالها ومراد هؤلاء بإيراد تلك الأحاديث زعمهم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل وإن صدر عنه ما صدر وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بتلك المقالة مكابرون لأربعة أمور وبين المصنف أن القائلين بتلك المقالة مكابرون لأربعة أمور أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويؤذنون وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن علي رضي الله عنه حرق بالنار أقواما كانوا يقولون لا إله إلا الله أن علي رضي الله عنه حرق بالنار أقواما يقولون لا إله إلا الله لما وقع منهم ما وقع مما أوجب كفرهم لما وقع منهم ما وقع مما أوجب كفرهم وقتلهم ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم بأن من أنكر البعث كفر مع علمهم بأن من أنكر البعث كفر وقتل ولو كان يقول لا إله إلا الله ولو كان يقول لا إله إلا الله ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام فإنه يكفر ويقتل ولو قال لا إله إلا الله. فمن أنكر الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج قتل. فكيف إذا كان إنكاره متعلقا بتوحيد الله عز وجل فهو أولى بالتكفير والقتال؟ ثم بين المصنف حقيقة الأمر بقوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فإن الأحاديث المذكورة يراد منها إثبات عصمة الحال دون عصمة المآل، فإن الأحاديث المذكورة يراد منها إثبات عصمة الحال دون عصمة المآل. فإن العصمة الثابتة لأحد من الخلق في دمه وماله وعرضه نوعان، أحدهما عصمة الحال، ويكفي فيها قول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه حالا. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه حالا. والآخر عصمة المآل، والمراد بها استمرار ثبوت العصمة الواقعة له حالا، ولا بد فيها من التزام حق لا إله إلا الله، فإذا التزم بمقتضاها ثبتت له العصمة ودامت وإذا أخل بمقتضاها ارتفعت عنه تلك العصمة وزال ما كان ثابتا له أولا. فلو قدر مثلا أن أحدا من المشركين أثخن في المسلمين ثم تسلط عليه رجل من المسلمين فعلاه بالسيف، فقال ذلك المشرك لا إله إلا الله، فإن الواجب على المسلم أن يكف عنه لأنه ثبتت له عصمة الحال، فيؤخذ إلى عسكر المسلمين، فإذا أقر بالإسلام ودخل فيه صح إسلامه وعد من أهله. فإذا التحق بعد ببلاد المسلمين وصار منهم وصلى وصام وزكى وأحسن ثم أنكر وجوب الحج، فإن العصمة التي ثبتت له أولا تبقى أم تزول؟ تزول. فإن العصمة التي ثبتت له أولا تزول لإخلاله بشيء مما تقتضيه كلمة التوحيد، وهو إقرار العبد بوجوب الحج. فهذا وجه هذه الأحاديث، فالمراد فيها إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله، ولا تدوم تلك العصمة إلا بالالتزام بمقتضاها. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع إخباره باجتهادهم في العبادة، مع إخباره باجتهادهم في العبادة. فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجتهدون اجتهادا عظيما في العبادة. ومع كونهم كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، فقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. والذي وقع من الخوارج واستحق به القتال هو عند جماعة من أهل العلم كفرهم، وعند آخرين فسقهم. وأصح القولين أن الخوارج فساق غير كفار لإجماع الصحابة على ذلك، أن الخوارج فساق غير كفار لإجماع الصحابة على ذلك، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وإذا كان هؤلاء وهم أهل بدعة وضلالة مأمورا بقتالهم لاستئصال شرهم ورفع المحنة بهم في المسلمين، فإن من تلطخ بالشرك والكفر أولى بالقتال، فإن من تلطخ بالشرك والكفر أولى بالقتال. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى ذاريهم وقسم أموالهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يدرأ عنهم الكفر والقتال قولهم لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلوهم وأكفروهم لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبوة، فأكفروهم وقاتلوهم لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبوة. ومن رفع رجلا إلى مقام الألوهية أولى بالتكفير والقتال، ومن رفع رجلا إلى مقام الألوهية أولى بالتكفير والقتال. ورابعها قصة بني المصطلق، وهم قبيلة من قبائل العرب دخلوا في الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه ليجمع زكاتهم، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الأمر روي بأسانيد لا تثبت، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نزلت في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق، نقله أبو موسى المديني الحافظ رحمه الله، نقله أبو موسى المديني الحافظ رحمه الله. ووجه القصة أن الوليد بن عقبة خرج إليهم، فلما صار قريبا من منازلهم خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم توهم أنهم يريدون الامتناع منه، فرجع عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا لبيان أنه رضي الله عنه فاسق، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد. فالحال التي وقعت حال توهم وغلط، فالحال التي وقعت حال توهم وغلط، وأولى منها بالتحرز الحال التي لا تؤمن حكاية صاحبه، وأولى منها بالتحرز الحال التي لا تؤمن معها حكاية صاحبها. صار واضح؟ يعني بعض الناس يشتشكلون، يقال كيف تكون في الوليد بن عقبة رضي الله عنه وهو صحابي، ثم يذكرون ضعف الأسانيد، والأسانيد وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع منعقد على أن الآية نزلت في هذه القصة، لكن القصة وجهها ما ذكرنا من توهمه أنهم أرادوا الامتناع لما خرج، والآية لا يراد بها أنه هو فاسق، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد. فالحال التي وقعت منه هي حال متوهم، توهم خلاف الأمر، فنبه على ما هو أشد منه، وهي حال خبر الفاسق، أنه أولى بالتحري والاحتراز من حال من يتوهم شيئا ولا يكون له حقيقة، فاندفع بهذا الإشكال الذي يظنه من يظنه في كون الآية نازلة في الوليد بن عقبة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة أخرى من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، وهي استدلالهم بحديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أنس، ففيه أن الناس يفزعون إلى الأنبياء يسألونهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم ما هم فيه من البلاء. فزعم أولئك المتهوكون أن ما وقع من هؤلاء هو استغاثة بغير الله، فلا تكون الاستغاثة بغير الله شركا، وهذا الذي ادعاه هؤلاء باطل. فإن الذين سئلوا ما سئلوا من الأنبياء كانوا أحياء حاضرين قادرين على ما سئلوا فيه. وإذا استغاث العبد بحي حاضر قادر على ما سئل الإغاثة فيه فإن هذا جائز لا ينكره أحد. فالاستدلال بالحديث المذكور باطل لثبوت الفرق في القياس بين الحالين. فالاستدلال بالحديث المذكور باطل لثبوت الفرق في القياس بين الحالين. فإن الأنبياء المسؤولين كانوا أحياء حاضرين قادرين على ما سئلوا فيه، أما من يستغيث بميت غير حي أو يستغيث بغائب غير حاضر أو يستغيث بعاجز غير قادر فليس من هذا الباب.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
ختم المصنف رحمه الله شبه المشبهين بذكر شبهة من شبهاتهم في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أن جبريل عرض له فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فيزعمون أن هذه القصة تفيد جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل، وبطلان هذه الدعوة من وجهين أحدهما من جهة الرواية، وهي عدم ثبوت تلك القصة فلا يصح فيها شيء. وأعلى ما يروى فيها مقاطيع ومأثورات لا تثبت، أي أشياء عن التابعين ومأثورات لا تثبت. والآخر من جهة الدراية، فإن جبريل كان حيا حاضرا قادرا على إغاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن جبريل كان حيا حاضرا قادرا على إغاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما فعله لا تعلق له باستغاثة هؤلاء المشركين، فما فعله لا علاقة له باستغاثة هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بأموات غير أحياء أو غيب غير حاضرين أو عجزة غير قادرين، فالاستدلال بها نظير ما تقدم في سابقتها استدلال مع الفارق. والثابت في ما وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثبت هذا عند البخاري من حديث من؟ نعم ابن عباس رضي الله عنهما. في أي كتاب مر علينا؟ ما الجواب؟ نعم
في كتاب
أي باب؟
في باب دخول تعلم عظماء الكفر.
أحسنت، تقدم في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فموجب تعظيم تلك المسألة أمران أحدهما عظم شأنها وعلو قدرها، والآخر كثرة الغلط فيها، ثم بين حقيقة تلك المسألة المتضمنة بيان أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء، هي القلب واللسان والعمل. فلا بد أن يجتمع قلب العبد ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد، ليكون موحدا. أما من أقر بقلبه سقط، أو اعترف بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر بالتوحيد باطنا، فهذا وذاك لا يثبت لهما التوحيد. فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والثانية أن يكون مقرا به باطنا، ولكنه لا يلتزمه ظاهرا، وهذه حال الكافر الذي يعتقد صحة التوحيد لكنه لا يلتزم به والثالثة من يكون قلبه منطويا على الكفر ويكون ظاهر حاله التوحيد وهذه حال المنافق وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان منقسم على القلب واللسان والجوارح ثم ذكر المصنف رحمه الله آيتين حرض على فهمهما لعظيم أثرهما في معرفة توحيد الله عز وجل. فالآية الأولى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في من تكلم بما تكلم به في غزوة تبوك، فأكفرهم الله عز وجل بكلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، فمن قال شيئا من الكفر أو عمل به لا على وجه المزح واللعب فهو أولى بالتكفير من أولئك. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال المصنف فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والمكره على شيء من الكفر قولا أو عملا له حالان، والمكره على شيء من الكفر قولا أو عملا له حالان، أولاهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، وهذا كافر لقول الله سبحانه وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا أرغم على قول أو عمل كفري فعمله أو قاله وركن قلبه إليه مطمئنا به فإنه يكفر وإن زعم أنه مسلم. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة بقوله ومعلوم أن الإنسان إنما ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون الإكراه في الأقوال والأعمال، أن يكون الإكراه في الأقوال والأعمال، وهذا جائز الوقوع، وهذا جائز الوقوع. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، وهذا ممتنع الوقوع ولا يدعيها إلا كاذب، وهذا ممتنع الوقوع فلا يدعيها إلا كاذب، لأن عقائد القلوب لا اطلاع لأحد عليها سوى الله، لأن عقائد القلوب لا اطلاع لأحد عليها سوى الله. فالموافقة بالكفر قولا أو عملا في الظاهر تقع، فالموافقة بالكفر قولا أو عملا في الظاهر عند الإكراه تقع، وأما الموافقة عليه باطنا مع الإكراه فلا يجوز وقوعها، وأما الموافقة عليه في الباطن مع الإكراه فلا يجوز وقوعها. يعني لو أن الإنسان أرغم على أن يقول كلمة الكفر أو على عمل كفري فهذا الإرغام يمكن وقوعه فيقول وهو لا يعتقد هذا أو يعمل وهو لا يعتقد هذا، لكن لا يمكن أن يكره الإنسان على عقيدة قلبه. لماذا؟ لأن المكره يريد من العبد موافقته فيما يكرهه عليه،
وإمكان الموافقة يدرك في الظاهر بالقول أو العمل، أما إدراك الموافقة في الباطن فهذا لا سبيل للمكره عليه، فهو لا يعلم عقيدة قلبه، فإذا وافقه على ما أكرهه عليه كان كاذبا في دعوى الموافقة لأجل الإكراه، لأن عقيدة القلب لا اطلاع عليها لأحد إلا لله. وبهذا نفرغ بحمد الله من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع كشف الشبهات، ومن عنده فوت يكتب كثير بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني جازها خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 13 من شهر رجب 36 و400 و1000 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله، في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب العاشر، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة في الكتاب 11 وهو المقدمة الفقهية الصغرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و1036 بعد 400 و1000، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 و1000. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمنا الله وإياه: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم، هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، فليعلم أن بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين فرقا. ذكر المصنف في تقريره فرقين اثنين، أحدهما أن الأولين كانوا يشركون بالله الأنبياء والأولياء والصالحين في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون دعاءهم وتعلقهم بالله عز وجل، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الشدة والرخاء. وذكر المصنف رحمه الله آيات تبين حال المشركين الأولين في توجههم إلى الله عز وجل في حال شدتهم، وأما بيان حال المتأخرين المشركين بالله في الرخاء والشدة فلم يذكر دليله من الكتاب والسنة اكتفاء بظهور شواهد ذلك في أحوالهم، فإن العارف بأحوال المتأخرين من المشركين يتحقق أن شركهم أعظم من شرك الأولين بكونه واقعا في الرخاء والشدة. فالحال المذكورة عن المشركين الأولين دليلها الفرقان من القرآن، وأما الحال المذكورة عن المشركين المتأخرين فدليلها ما يعلم من حالهم المشاهدة، ما يعلم من حالهم المشاهدة. والفرق الثاني أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين، أو يدعون أحجارا وأشجارا غير عاصية. وأما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله أناسا من أفسق الخلق ممن يحكى عنهم
الفسوق والفجور من الزنا والسرقة وغيرها مع مشاهدتهم فجورهم ابتغاء درء شرهم، فإن توجههم إليهم واعتقادهم فيهم أن لهم تصرفا يقصد به دفع الشر الواقع تخوفا منهم. واضح هذا؟ يعني كيف إنسان، بعضهم أورد إيراد على كلام المصنف هنا وغيره، قال كيف الإنسان يتوجه ويتعلق بفاجر؟ يقول هذا محال. ما جوابه؟ ما شاء لا، هم ما يعتقدون أنه من أولياء الله ويعتقدون أنه فاجر، فهؤلاء إنما يتوجهون إليه لأجل أمر واحد وهو درء الشر، فلأجل أن يتقوا شره توجهوا إليه بدعائهم وقرباتهم. وهذان الفرقان اللذان ذكرهما المصنف أوجب وصف هؤلاء بوصفين، وهذان الفرقان اللذان ذكرهما المصنف أوجب وصف هؤلاء بوصفين، أحدهما خفة شرك الأولين في مقابل شرك المتأخرين، خفة شرك الأولين في مقابل شرك المتأخرين، كما قال المصنف فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا، وقال أيضا وأخف شركا من هؤلاء، وقال أيضا فيما يستقبل وأخف شركا من هؤلاء. والآخر صحة عقول المشركين الأولين في مقابل المشركين المتأخرين، صحة عقول المشركين الأولين في مقابل عقول المشركين المتأخرين، كما قال المصنف فيما يستقبل إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. ما موجب خفة الشرك وصحة العقل في الأولين في مقابل المتأخرين؟
دعاء بقوات الشدة.
أيوة.
وأيضا لا يدعون من يصل
إلى، نعم، الأمران المذكوران في الفرقين أن الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، ثم هؤلاء المتأخرين يدعون من يعرف فسقه ويشاهد فجوره، وأما الأولون فيدعون أناسا صالحين أو أحجارا وأشجارا غير عاصية.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
مسيلمة أو مسيلمة؟ مسيلمة. ما الجواب؟ مش عندكم مشكولة؟ الكسر. وهو مستحق للكسر، عشان تحفظون هذه دائما يقع فيها اللحن، يقولون مسيلمة ومسيلمة وبالكسر لأنه مستحق للخفض والكسر. نعم.
ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبطال شبه المشبهين الزاعمين أن الأفعال التي تقع من هؤلاء في توحيد العبادة ليس شركا، أتبعها بما يبطل به قول من يقول إن هؤلاء وإن وقع منهم ما وقع من أفعال الشرك فإنهم لا يكفرون
ولا يقاتلون. فالشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب نوعان. فالشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب نوعان. أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس شركا، شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس شركا، والآخر شبه يراد منها أن هؤلاء وإن صدر منهم ما صدر لا يكفرون ولا يقاتلون. شبه يراد منها أن هؤلاء وإن صدر منهم ما صدر لا يكفرون ولا يقاتلون. والفرق بين النوعين أن المتعلقين بالنوع الأول يزعمون عدم وقوع الشرك مع التعلق بغير الله، وأما النوع الثاني فإن المخالفين فيه يقرون بأن هذا شرك، لكن من وقع منه لا يكفر ولا يقاتل، لأنه يقول لا إله إلا الله، وقد فرغ المصنف رحمه الله من إبطال الشبه المتعلقة بالنوع الأول فيما مضى، ثم شرع يذكر بعد ما يبطل شبه القائلين بأن هؤلاء وإن وقع ما وقع منهم من الشرك فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. فإن كثيرا من أهل العلم وافقوه في كون ما يقع من هؤلاء من دعاء غير الله والذبح له والاستعانة والاستغاثة به أنه شرك، لكن من وقع منه ذلك لا يخرج بذلك الشرك من الإسلام إلى الكفر ولا يقاتل عليه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يبطل شبه هؤلاء من وجوه ثمانية. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إيمانه بشيء وكفره بشيء آخر من الدين، ولا يكون مسلما بهذا، لا يخالف أحد في هذا ولا ينازع فيه، وثانيها إطباق العلماء ومنهم الصحابة، على تكفير من وقعت منه أشياء من الكفر، وقتاله عليها، وهو استدلال بالإجماع العملي، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. وذكر المصنف في تقرير هذا الوجه ثلاث وقائع، وذكر المصنف في تقرير هذا الوجه ثلاث وقائع. الواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كفروهم وقاتلوهم مع أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة نبي الله، لكنهم كانوا يقولون مسيلمة نبي الله، فأكفرهم الصحابة بذلك لأنه لا نبي في هذه الديانة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كفروا وقاتلوا من رفع أحدا من الخلق إلى مرتبة النبوة، فإن من رفع أحدا منهم إلى مرتبة الألوهية أولى بالتكفير، فإن من رفع أحدا منهم إلى مرتبة الألوهية أولى بالتكفير. فإذا كان المصدق أن مسيلمة نبي كافر، فإن المعتقد جعل شيء من دعائه وذبحه ونذره لأحد ممن يعتقد فيه الصلاح والولاية أولى بالتكفير، لأنه رفع هذا المخلوق من رتبة العبودية إلى أن يكون مؤلها يتوجه إليه بالحب والخضوع. والواقعة الثانية واقعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار، فأكفرهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأخاديد أي شق لهم حفرا في الأرض وأحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، وخالفه من خالفه منهم في صفة قتلهم، وخالفه من خالفه منهم في صفة قتلهم، فأنكروا عليه التحريق بالنار لا قتلهم وتكفيرهم، فأنكروا عليه تحريقهم بالنار لا قتلهم وتكفيرهم، وكانوا هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والواقعة الثالثة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر وغيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع منهم ما وقع مما يخالف شرائع الدين، فأكفرهم العلماء ونقل الإجماع على كفرهم جماعة منهم القاضي عياض اليحصبي، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا فيه شد العزم على مقاتلة هؤلاء سماه النصر على مصر، أي الشروع في الجهاد ضد أولئك المتمكنين في بلاد مصر المتسمين بالفاطميين، وكانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الوقائع الثلاث دالة على وقوع الإجماع مرة بعد مرة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدرأ عنه التكفير والقتال إذا وقع منه ما يستحق به التكفير والقتال. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب من المذاهب المتبوعة كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عقدوا بابا في كتاب الحدود سموه باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام ويجعلون من وقع في شيء منها خارجا منه، فيجعلون من وقع في شيء منها خارجا منه ويسمونه مرتدا، ويسمونه مرتدا، وهو عندهم المسلم الذي يكفر بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد، وهو عندهم المسلم الذي يكفر بقول أو فعل أو شك أو اعتقاد، فأصله الذي كان عليه الإسلام، فأصله الذي كان عليه الإسلام، فكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم لما بدر منه شيء من هذه الأسباب الموجبة كفره خرج من الإسلام إلى الكفر وحل دمه وماله وعرضه. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة، أن الله حكم بكفر أناس تكلموا بكلمة، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانه، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، فقوله بعد إيمانهم يدل على أنهم كانوا مسلمين، فقوله بعد إيمانهم يدل على أنهم كانوا مسلمين، فلما قالوا تلك الكلمة خرجوا من الإسلام، فلما قالوا تلك الكلمة خرجوا من الإسلام، فلم يدفع عنهم الكفر أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يدفع عنهم الكفر أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوجه الخامس وهو نظير الرابع ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك من القول الذي قالوا، من القول الذي قالوا لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأكفرهم الله عز وجل، فأكفرهم الله عز وجل، وكانوا مسلمين خارجين في الجهاد، وكانوا مسلمين خارجين في الجهاد. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء المتأخرون، أما هؤلاء المتأخرون فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء آخر، ويصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء آخر، ومن كذب به صلى الله عليه وسلم في شيء فهو كافر مرتد، ومن كذب به صلى الله عليه وسلم في شيء فهو كافر مرتد، كما حكم الله بكفر الأولين لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن قوما أقروا بالصلاة وغيرها فلما أمروا بالحج أبوا فنزلت الآية في كفرهم كما ذكره المصنف، ويروى فيه آثار عن التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، والآية دالة عليه صح أم لم يصح. فإن من أقر بشرائع الإسلام وأنكر وجوب الحج كان كافرا كما قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا كان هذا في حق من جحد الحج فإنه في حق من جحد التوحيد أولى، وإذا كان هذا في حق من جحد الحج فإنه في حق من جحد التوحيد أولى. فإذا كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يجحد إفراد الله بالدعاء والاستغاثة والتوكل والتوجه إليه وحده فإنه أولى بالتكفير لعظمة حق التوحيد. والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وإسناده صحيح. السلام عليكم. تقدم معنا في أي كتاب عبد الله؟ في القواعد الأربع. في أي قاعدة؟ القاعدة الثالثة. وفي كتاب التوحيد أحسن باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ووقع نظيره في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما مروا على قوم لهم شجرة ذات أنواط يعني ذات إيش؟ تعاليق. فالنوط هو التعليق، فرغبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبرهم بما اتفق من حال موسى عليه الصلاة والسلام مع من كان معه من بني إسرائيل. فهؤلاء كانوا مؤمنين بالله مصاحبين لأنبياء من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما وقعوا فيه فزجروا عنه، وكانوا سألوا ما يوجب الكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لما زجروا عنه فامتثلوا ولم يقعوا فيما سألوا ارتفع عنهم الكفر. وظاهر كلام المصنف هنا أن الواقع في قصة ذات أنواط من سؤال أصحاب النبيين للنبيين أنه من الشرك الأكبر، وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد أن الذي وقع منهم هو من الشرك الأصغر. والفرق بينهما أن التوجه في الشرك الأكبر هو كائن إلى اعتقاد أن تلك الشجرة مستقلة بذاتها في التأثير بالبركة، وأما في الشرك الأصغر فيكون الاعتقاد الموجب له واعتقادهم أن اتخاذها سبب من أسباب البركة. ولو قيل إن هذا وذاك موجودان باختلاف الأفراد لكان قويا، فيكون فيهم ممن هو حديث عهد بالإسلام وقع منه ما يعتقد أن تلك الشجرة مستقلة بالتأثير، وأن فيهم من كان يعتقد أنها سببا من أسباب البركة، فيجوز وقوع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر مطلوبا منهم لكنهم لم يقعوا فيه، لأنهم لما زجروا انتهوا ولم يفعلوا ما سألوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط، أولاها الحذر من الشرك، أولاها الحذر من الشرك. ومن عيون تراجم كتاب التوحيد قول المصنف: باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك ويحذره. وثانيتها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الشرك وأعماله ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، ثم نبه عليه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر. وثالثتها أن من لم يكفر بما أتاه، أن من لم يكفر بما أتاه من أقوال الكفر وأعماله فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه وينكر أشد الإنكار، بل يغلظ عليه وينكر أشد الإنكار، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وفعل نبينا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. ومنشأ طلب التغليظ لهم هو تعظيم حق الله في التوحيد، ومنشأ طلب التغليظ لهم هو تعظيم حق الله في التوحيد، فلما كان حقه عظيما كان جزاء من أخل به أن ينكر عليه. وقد ذكر المصنف في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما عند هذا الحديث أن فيه الغضب عند الموعظة والتعليم، أي إذا وجد المعلم موجبها، فإذا وجد ما يقتضي التغليظ على المخل بأمر بأن يغضب عليه لحفظ الشرع لا لحظ نفسه كان ذلك مأذونا به شرعا أو مأمورا به. وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنى ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى للمانعين تكفير هؤلاء المشركين وقتالهم، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل من قال لا إله إلا الله، فقال له: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن قتال من قالها. ومراد هؤلاء بإيراد تلك الأحاديث زعمهم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل وإن صدر عنه ما صدر. وبين المصنف رحمه الله أن القائلين بتلك المقالة مكابرون،
لأربعة أمور. وبين المصنف أن القائلين بتلك المقالة مكابرون لأربعة أمور. أولها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. وثانيها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة. أنهم يقولون هذا مع علمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويؤذنون. وثالثها أنهم يقولون هذا مع علمهم أن علي رضي الله عنه حرق بالنار أقواما كانوا يقولون لا إله إلا الله. أن علي رضي الله عنه حرق بالنار أقواما يقولون لا إله إلا الله لما وقع منهم ما وقع مما أوجب كفرهم وقتلهم. ورابعها أنهم يقولون هذا مع علمهم بأن من أنكر البعث كفر وقتل. ولو كان يقول لا إله إلا الله ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام فإنه يكفر ويقتل ولو قال لا إله إلا الله. فمن أنكر الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج قتل. فكيف إذا كان إنكاره متعلقا بتوحيد الله عز وجل فهو أولى بالتكفير والقتال. ثم بين المصنف حقيقة الأمر بقوله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فإن الأحاديث المذكورة يراد منها إثبات عصمة الحال دون عصمة المآل فإن العصمة الثابتة لأحد من الخلق في دمه وماله وعرضه نوعان أحدهما عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه حالا والآخر عصمة المآل والمراد بها استمرار ثبوت العصمة الواقعة له حالا ولا بد فيها من التزام حق لا إله إلا الله، ولا بد فيها من التزام حق لا إله إلا الله. فإذا التزم بمقتضاها ثبتت له العصمة ودامت وإذا أخل بمقتضاها ارتفعت عنه تلك العصمة وزال ما كان ثابتا له أولا. فلو قدر مثلا أن أحدا من المشركين أثخن في المسلمين ثم تسلط عليه رجل من المسلمين فعلاه بالسيف، فقال ذلك المشرك لا إله إلا الله، فإن الواجب على المسلم إيش؟ أن يكف عنه، لأنه ثبتت له عصمة الحال، فيؤخذ إلى عسكر المسلمين، فإذا أقر بالإسلام ودخل فيه صح إسلامه وعد من أهله. فإذا التحق بعد ببلاد المسلمين وصار منهم وصلى وصام وزكى وأحسن، ثم أنكر وجوب الحج، فإن العصمة التي ثبتت له أولا تبقى أم تزول؟ تزول، فإن العصمة التي ثبتت له أولا تزول لإخلاله بشيء مما تقتضيه كلمة التوحيد، وهو إقرار العبد بوجوب الحج. فهذا وجه هذه الأحاديث، فالمراد فيها إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله، ولا تدوم تلك العصمة إلا بالالتزام بمقتضاها. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج مع إخباره باجتهادهم في العبادة فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويجتهدون اجتهادا عظيما في العبادة. ومع كونهم كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، فقال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم والذي وقع من الخوارج واستحقوا به القتال هو عند جماعة من أهل العلم كفرهم، وعند آخرين فسقهم، وأصح القولين أن الخوارج فساق غير كفار لإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وإذا كان هؤلاء وهم أهل بدعة وضلالة مأمورا بقتالهم لاستئصال شرهم ورفع المحنة بهم في المسلمين، فإن من ترطخ بالشرك والكفر أولى بالقتال وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى ذريهم وقسم أموالهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، فلم يدرأ عنهم الكفر والقتال قولهم لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله فقاتلوهم وأكفروهم، لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبوة فأكفروهم وقاتلوهم لأنهم رفعوا رجلا إلى مقام النبوة، ومن رفع رجلا إلى مقام الألوهية أولى بالتكفير والقتال، ومن رفع رجلا إلى مقام الألوهية أولى بالتكفير والقتال. ورابعها قصة بني المصطلق، وهم قبيلة من قبائل العرب دخلوا في الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه ليجمع زكاتهم، فرجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الأمر روي بأسانيد لا تثبت، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نزلت في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق، نقله أبو موسى المديني الحافظ رحمه الله، نقله أبو موسى المديني الحافظ رحمه الله. ووجه القصة أن الوليد بن عقبة خرج إليهم، فلما صار قريبا من منازلهم خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم توهم أنهم يريدون الامتناع منه، فرجع عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا لبيان أنه رضي الله عنه فاسق، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد، فالحال التي وقعت حال توهم وغلط، فالحال التي وقعت حال توهم وغلط، وأولى منها بالتحرز الحال التي لا تؤمن حكاية صاحبه، وأولى منها بالتحرز الحال التي لا تؤمن معها حكاية صاحبها. صار واضح؟ يعني بعض الناس يشتشكلون يقال كيف تكون في الوليد بن عقبة رضي الله عنه وهو صحابي، ثم يذكرون ضعف الأسانيد، والأسانيد وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع منعقد على أن الآية نزلت في هذه القصة، لكن القصة وجهها ما ذكرنا من توهمه أنهم أرادوا الامتناع لما خرج، والآية لا يراد بها أنه هو فاسق، بل للتنبيه بتلك الحال على حال أشد، فالحال التي وقعت منه هي حال متوهم، توهم خلاف الأمر، فنبه على ما هو أشد منه وهي حال خبر الفاسق، أنه أولى بالتحري والاحتراز من حال من يتوهم شيئا ولا يكون له حقيقة، فاندفع بهذا الإشكال الذي يظنه من يظنه في كون الآية نازلة في الوليد بن عقبة رضي الله عنه.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
ذكر المصنف رحمه الله هنا شبهة أخرى من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، وهي استدلالهم بحديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أنس، ففيه أن الناس يفزعون إلى الأنبياء يسألونهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم ما هم فيه من البلاء. فزعم أولئك المتهوكون أن ما وقع من هؤلاء هو استغاثة بغير الله، فلا تكون الاستغاثة بغير الله شركا، وهذا الذي ادعاه هؤلاء باطل. فإن الذين سئلوا ما سئلوا من الأنبياء كانوا أحياء حاضرين قادرين على ما سئلوا فيه. وإذا استغاث العبد بحي حاضر قادر على ما سئل الإغاثة فيه فإن هذا جائز لا ينكره أحد. فالاستدلال بالحديث المذكور باطل لثبوت الفرق في القياس بين الحالين، فالاستدلال بالحديث المذكور باطل لثبوت الفرق في القياس بين الحالين، فإن الأنبياء المسؤولين كانوا أحياء حاضرين قادرين على ما سئلوا فيه. أما من يستغيث بميت غير حي أو يستغيث بغائب غير حاضر أو يستغيث بعاجز غير قادر فليس من هذا الباب.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
ختم المصنف رحمه الله شبه المشبهين بذكر شبهة من شبهاتهم في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أن جبريل عرض له فقال ألك حاجة، فقال إبراهيم أما إليك فلا، فيزعمون أن هذه القصة تفيد جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل، وبطلان هذه الدعوة من وجهين أحدهما من جهة الرواية وهي عدم ثبوت تلك القصة فلا يصح فيها شيء وأعلى ما يروى فيها مقاطيع ومأثورات لا تثبت، أي أشياء عن التابعين ومأثورات لا تثبت، والآخر من جهة الدراية فإن جبريل كان حيا حاضرا قادرا على إغاثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما فعله لا تعلق له باستغاثة هؤلاء المشركين الذين يستغيثون بأموات غير أحياء أو غيب غير حاضرين أو عجزة غير قادرين، فالاستدلال بها نظير ما تقدم في سابقتها استدلال مع الفارق. والثابت في ما وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثبت هذا عند البخاري من حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. في أي كتاب مر علينا؟ ما الجواب؟
في كتاب التوحيد.
اي باب؟
في باب تعلم عظمات الكون.
احسنت. تقدم في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فموجب تعظيم تلك المسألة أمران، أحدهما عظم شأنها وعلو قدرها، والآخر كثرة الغلط فيها.
كثرة الغلط فيها. ثم بين حقيقة تلك المسألة المتضمنة بيان أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء، أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا بد أن يجتمع قلب العبد ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد، فلا بد أن يجتمع قلب العبد ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد ليكون موحدا. أما من أقر بقلبه سقط أو اعترف بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر بالتوحيد باطنا فهذا وذاك لا يثبت لهما التوحيد. فالناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والثانية أن يكون مقرا به، باطنا ولكنه لا يلتزمه ظاهرا، وهذه حال الكافر الذي يعتقد صحة التوحيد لكنه لا يلتزم به، ظاهرا. والثالثة من يكون قلبه منطويا على الكفر، ويكون ظاهر حاله التوحيد، وهذه حال المنافق، وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان منقسم على القلب واللسان والجوارح، ثم ذكر المصنف رحمه الله آيتين حرض على فهمهما لعظيم أثرهما في معرفة توحيد الله عز وجل. فالآية الأولى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، في من تكلم بما تكلم به في غزوة تبوك، فأكفرهم الله عز وجل بكلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، فمن قال شيئا من الكفر أو عمل به لا على وجه المزح واللعب فهو أولى بالتكفير من أولئك. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال المصنف فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والمكره على شيء من الكفر قولا أو عملا له حالان، أولاهما إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، وهذا كافر لقول الله سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا أرغم على قول أو عمل كفري فعمله أو قاله وركن قلبه إليه مطمئنا به فإنه يكفر وإن زعم أنه مسلم. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة بقوله: ومعلوم أن الإنسان إنما ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون الإكراه في الأقوال والأعمال، أن يكون الإكراه في الأقوال والأعمال، وهذا جائز الوقوع، وهذا جائز الوقوع. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، وهذا ممتنع الوقوع ولا يدعيها إلا كاذب، وهذا ممتنع الوقوع فلا يدعيها إلا كاذب، لأن عقائد القلوب لا اطلاع لأحد عليها سوى الله، لأن عقائد القلوب لا اطلاع لأحد عليها سوى الله. فالموافقة بالكفر قولا أو عملا في الظاهر تقع، فالموافقة بالكفر قولا أو عملا في الظاهر عند الإكراه تقع، وأما الموافقة عليه باطنا مع الإكراه فلا يجوز وقوعها، وأما الموافقة عليه في الباطن مع الإكراه فلا يجوز وقوعها. يعني لو أن الإنسان أرغم على أن يقول كلمة الكفر أو على عمل كفري، فهذا الإرغام يمكن وقوعه فيقول وهو لا يعتقد هذا، أو يعمل وهو لا يعتقد هذا، لكن لا يمكن أن يكره الإنسان على عقيدة قلبه. لماذا؟ لأن المكره يريد من العبد موافقته فيما يكرهه عليه، وإمكان الموافقة يدرك في الظاهر بالقول والعمل، أما إدراك الموافقة في الباطن فهذا لا سبيل للمكره عليه، فهو لا يعلم عقيدة قلبه، فإذا وافقه على ما أكرهه عليه كان كاذبا في دعوى الموافقة لأجل الإكراه، لأن عقيدة القلب لا اطلاع عليها لأحد إلا لله. وبهذا نفرغ بحمد الله من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع كشف الشبهات، ومن عنده فوت يكتب كثير بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في ثلاثة مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني جازها خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 13 من شهر رجب 36 و400 و1000 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله، في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب العاشر، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة في الكتاب الحادي عشر، وهو المقدمة الفقهية الصغرى.